أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نبه بالفكر قلبك، وجافي عن الليل جنبك، واتق الله ربك. وصل بنا الكلام إلى مسألة أن الحاكم هل يجوز أن يحكم بعلمه أو لا في القضاء وفي باب الحدود، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة الأقوال في المسألة. الشهيد الأول وتابعا له الشهيد الثاني ذهبا إلى أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقا، سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس، واستدل على ذلك الشارح بدليلين. الدليل الأول وهو قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخر الآية، وكذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم يقرب المصنف الاستدلال بالآية، بل نقل الآية فقط أو نقل الآيتين فقط. وتقريب الاستدلال بهما أن يقال بأن الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الشرعي وإلى الإمام، فإن من يقيم الحدود هو الإمام سلام الله عليه أو نائبه العام والخاص، وهو الحاكم الشرعي، ولا يصح لأي شخص أن يقيم الحد كما قرر في محله. فالخطاب في الآية حيث أنه متعلق بالحدود فهو متوجه إلى الحكام، فيكون مفاد الآيتين: أيها الحاكم، يجب عليك أن تجري الحد على الزاني والزانية والسارق والسارقة. ومقتضى ذلك أن كل من ثبت عليه عنوان الزاني أو الزانية أو السارق والسارقة فيجب إجراء الحد عليه. فنسأل: ما معنى الزاني والزانية والسارق والسارقة الذي هو موضوع الحد؟ ما معنى ذلك؟ فنقول: هذه الأمور الأربعة وما شاكلها مشتقات، والمشتق هو كل من تلبس بالمبدأ، فمن تلبس بمبدأ الزنا قيل زاني، ومن تلبس بمبدأ السرقة قيل سارق. فيستفاد بالآية أنه متى ما ثبت أن شخصا تلبس بمبدأ الزنا أو السرقة فيقال زاني أو سارق، فيجب إجراء الحد عليه. وحينئذ نقول: من الواضح جدا أن الحاكم الشرعي إذا علم بأن فلان تلبس بمبدأ السرقة أو تلبس مبدأ الزنا تحقق موضوع الزاني والسارق، لأن الزاني والسارق ليس هو إلا من تلبس بالمبدأ. فإذا علم الحاكم بأن فلان من الناس سرق أو زنا انطبق عنوان الزاني والسارق، فإذا انطبق عنوان الزاني والسارق يأتيه خطاب: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيأتي هذا الخطاب. إذ ليس المراد من الزاني أو السارق من فعل الزنا وثبت عن طريق البينة أو ثبت عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقرار، لم يؤخذ في موضوع الزنا والسرقة، هي العناوين الأوصاف المشتقة، هذا المعنى. تضح المطلب؟ إذن مفاد الآية أيها الحكام، متى ما ثبت على شخص أنه زان فيترتب عليه الحد، وعنوان الزاني مشتق يتوقف على التلبس بالوصف، ومتى ما تلبس بالوصف انطبق لعنوان الزاني، فالحاكم إذا علم أن فلان من الناس زنى فيقال زاني، فإذا قيل زاني لأنه تلبس بالوصف ترتب عليه الحكم، وهو قوله والزانية والزاني فاجلدوا إلى آخر الآية، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا هو مقتضى ماذا؟ مقتضى التمسك بعموم الآية. واضح؟ خب نعم، نحن لا نمانع أنه إذا ثبتت السرقة عن طريق البينة وعن طريق الإقرار تحقق عنوان الوصف، لأن البينة والإقرار ما هما إلا محققان لعنوان شنه؟ محققان لعنوان الزنا ومحققان لعنوان السرقة، لكن لا وجه لتقييد ثبوت عنوان الزنا والسرقة بخصوص ما إذا ثبت عن طريق البينة أو عن طريق الإقرار. واضح؟ تمسكا بعموم الآية، لا تقول متى من طبق على أنه متى من طبق عنوان الزاني فاجلدوه، وعنوان الزاني من تلبس بمبدأ الزنا، وهذا يثبت بعلم الحاكم. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الأشماتين. الدليل الثاني التمسك بمفهوم الأولوية، وهو أنه إذا كانت البينة كافية في ثبوت الحد فإن العلم يكون أولى. ووجه الأولوية هو أقوائية الكشف، فإن البينة طريق ظني لإثبات تلبس الطرف الآخر بوصف الزنا، فإذا قامت البينة على أن فلان زان أو فلان سارق فقد تحقق الموضوع، لكن بطريق ظني، فيقال تشير إليه هذا سارق هذا زان، لكن بطريق ظني. فإذا كان الطريق الظني كافي في تحقق الموضوع وهو السارق والزاني، فيكون الطريق القطعي أولى بلا إشكال وهو العلم. فالحاكم إذا علم فقد قطع بأن فلان زان، فقد قطع بانطباق موضوع الحكم، فإذا حصل عنده القطع بماذا؟ بمفاد الموضوع، بموضوع الحكم وهو عنوان السارق والزاني وما شاكل ذلك، فكيف لا يكون طريقا إلى إثبات الموضوع؟ أو يكون الطريق الظني كاشف عن ثبوت الموضوع، أما الطريق القطعي غير ثابت غير كاشف، فإن هذا خلاف الأولوية. إذن هذان دليلان ذكرهما المصنف لإثبات المطلب. في قبال ذلك نقل قولا إلى بعضهم إلى ابن جنيد، وهو أن الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه، بل إنما يحكم فقط عن طريق البينة والإقرار. والدليل الذي نقله عن ابن جنيد في المقام هو أن يقال، يظهر من عبارة دليلين، الدليل الأول بأنه إذا لو حكم الحاكم بعلمه للزم من ذلك تزكية نفسه، أن الحاكم يزكي نفسه، وتزكية النفس موجبة لسلب عنوان العدالة، فالنتيجة أن الحاكم إذا حكم بعلمه انسلب عنه عنوان العدالة، وإذا انسلب عنوان العدالة عنه ايش صار بعد؟ يكون حكمه غير نافذ، لأنه يشترط في الحاكم العدالة. نعم. والوجه في الملازمة، يعني لماذا يا ابن جنيد إذا حكم العالم الحاكم بعلمه ف فإنه يلزم أن تنسلب أن يزكي نفسه. يقول ابن جنيد: إذا حكم العالم بعلمه فواقع حاله ماذا يقول؟ يقول: أنا عالم فصدقوني، وأنا لا أكذب فيما أدعي. فالحاكم إذا حكم بعلمه فيقول: أنا رأيت فلانا فعل كذا فصدقوني وأنا عادل، وإلا لو ما كان عادل من سرقه صحيح. فلو عملنا بعلمه للزم أن يقال أنه كأنه يقول أنا عادل، لازم أن عادل، وأنا عادل تزكية وتزكية النفس، تزكية للنفس، وتزكية النفس موجبة لسلب عنوان العدالة عن الشخص، لأنه لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ويقول للناس أنا عادل، أو يفعل فعلا يستلزم ثبوت دعوى أنه عادل، وبالتالي مقتضى ذلك بأنه تسقط عدالته. هذا الدليل الأول الذي ذكره ابن جنيد. نعم، لازم يكون عدل، لأنه إذا ما كان ثقة، إذا ما كان ثقة تسقط عدالته أصلا، ما يكفي الوثاقة. في الحاكم الشرعي يشترط العدالة، فإذا قال الشخص أنا عادل فصدقوني وكذا، يعني قاعد يزكي نفسه. تزكية النفس موجبة لسلب عنوان العدالة، إذا سلبت عنوان العدالة عن الشخص خب صار غير مؤهل للقضاء. هذا هو الدليل الذي ذكره ابن جنيد، والجواب عنه واضح. أولا، من قال أن تزكية النفس موجبة لسلب عنوان العدالة؟ فإذا قال الشخص أنا رأيت فلان فصدقوني، فهل يكون هذا موجب لسلب عدالته؟ وإلا لو كان كذلك للزم انسلاب عدالة الشهود، فإن الشاهد عندما يذهب إلى الحاكم ويشهد على فلان بأنه ماذا، بأنه زنا أو بأن فلان كذا، في أي شهادة، فإن للسان حال الشاهد ماذا يقول؟ أنا عادل فصدقوني. فهل يقال بأنه هذا تزكية للنفس ويوجب حينئذ سلب عنوان العدالة؟ لا أحد يقول بذلك، وإلا لما تمت شهادة من الشهادات أصلا. فلو سلمنا أنه تزكية للنفس فلا نسلم أن تزكية النفس موجبة لسلب عنوان العدالة، بل يقول الشارع: لو كانت تزكية النفس بهذا المستوى موجبة لسلب العدالة، فنقول نفس تصديه لمنصب القضاء تزكية للنفس، لأنه لا يصح للإنسان أن ينتصب للقضاء إلا إذا آمن بأنه إنسان عادل. مثل إمامة الجماعة يكفي أن يكون المأمومين يعتقدون بأنك عادل فتصلي، لا، في منصب القضاء لا بد أن يعتقد الإنسان بأنه مؤهل للقضاء، وإلا بينه وبين ربه إذا كان يرى نفسه فاسقا لا يجوز له أن يعرض نفسه للقضاء، لأن القضاء إنما هو للحاكم العادل. فنقول مجرد تزكية النفس بهذا المستوى يوجب سلب العدالة، فنقول قد انسلبت عدالته من أول أيام تصدي، من نفس أن يتصدى للقضاء يقول أنا عادل ترها، ولهذا انتصبت للقضاء، فيجب عليه فنقول بمجرد أن ينتصب للقضاء تنسلب العدالة. فهذا ماكو قاضي بعد في الدنيا إلا بالغصب يخلوه، ماهو ما ينصب روحه، يعني بالغصب يجيبوه كذا. المهم، فهذا جو، هذا كلام ليس بوجيه. الدليل الثاني أن الحاكم إذا حكم بعلمه فإنه يوجب تعريض نفسه للتهمة وسوء الظن، وتعريض النفس للتهمة وسوء الظن غير جائز، فحكم الحاكم بعلمه غير جائز لأنه مقدمة لأمر غير جائز. ووجه الملازمة بأنه إذا حكم الحاكم بعلمه فإنه سيكون موردا للاتهام بين الناس، إذ مع فرض عدم وجود البينة أو الإقرار سيسوء الظن به، فإذا قال الحاكم أنا رأيت فلان سارق فلعله يقال هذا لأجل العداوة بينه وبين فلان أو ما شكل ذلك، فيكون موجبا لتعريض النفس للتهمة ولسوء الظن، وتعريض النفس للتهمة وسوء الظن غير جائز لا يجب شرعا، ولهذا يجب عليه أن يحكم بالبينات والأيمان، يحكم عن طريق البينة، عن طريق الإقرار، عن طريق اليمين، فإنه لو حكم بذلك فلن يعرض نفسه، يقول البينة تقول كذا لا أنا أقول كذا. أجاب الشارح عن ذلك بأنه تعريض النفس للتهمة وسوء الظن على أي حال ثابت، سواء كان حكم بعلمه أو حكم عن طريق البينة والإقرار، لأن سماع البينة ورد البينة والتدقيق في البينات بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي، فقد يتهم وقد يعرض لسوء الظن حتى عن طريق البينة وعن طريق الإقرار. فهذه القضية قضية موجودة، نعم نسلم أن التهمة وسوء الظن سيكون أقل في باب البينة والأيمان، إلا أن الاختلاف بالزيادة والنقصان في مثل هذه الموارد لا يلتفت إليه، إذ أصل سوء الظن والتهمة موجود على كل حال، والاختلاف والتفاوت لا يلتفت إليه، لا يغير الحكم الشرعي. ثم يجيب بجواب عام المصنف، يقول أن ما ذكره ابن جنيد مع ضعف دليله كما عرفت يرده الإجماع المحجوج به الذي ثبت قبله وبعده، فالإجماع سبقه ولحقه، لحق ابن جنيد، والإجماع حجة عليه، محجوج عليه به، فبالإضافة إلى ضعف دليله فقد خالف الإجماع والاتفاق في المسألة. ولهذا قال وإذا اتضح ذلك فنقول النتيجة أن الحاكم يحكم بعلمه ماذا؟ مطلقا في حقوق الله وفي حقوق الناس، لأن الدليل الذي ذكرنا دليل عام لا يختص بحق الله أو حق الناس. ويقول ولا فرق في أن الحاكم يحكم بعلمه، سواء علم في زمان حكمه بأن فلان سرق أو كان عالما بأن فلان سرق قبل زمان حكومته، يعني قبل أن يتصدى للحكومة، قبل أن يكون حاكم، قبل أن يكون منصب للقضاء، كان يعلم بأن فلان سارق، ثم بعد ذلك تنصب للقضاء، يقول بل يجوز أن يحكم بعلمه ولو كان علمه سابق على حكومته الفعلية. كل ذلك لإطلاق الأدلة لما ذكرنا. ولهذا قال يعني محل إشكال، يختلف اختلاف الموارد، هذه قاعدة عامة ليس عندنا قاعدة أن كل مورد يؤدي إلى وقوع المكلف في التهمة حرام، لكن مرجوحون، أما حرام لا. لكن المصنف ما جناقش من هالجهة، جناقش من جهة أخرى وقال بأنه هذه التهمة وهذا اللازم الفاسد موجود على كل حال، سواء كان في البينة والإقرار أو لا. نعم، أما بالنسبة إلى أن هل الإنسان يعرض نفسه لسوء الظن كذا، هذا ليس على إطلاقه حرام، لأنه ثبت أنه في موارد كثيرة يجوز للمكلف أن يقتحمها مع أنه وجود سوء الظن، أنه قد يسوء الظن به أو قد يقع في التهمة، هذا المقدار غير كافي. تقريبا يعني شوف استحسانات لا يصح أن تكون دليل لحكم شرعي. نعم. يقول ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه، سواء الإمام ونائبه، نائب العام أو الخاص، وسواء علم بموجبه في زمان حكمه، يعني لو ما كان حاكم فعلي، أم قبل زمان حكمه. لماذا؟ الدليل الأول لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، أي آية، والثاني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مشبوكتين لكم له، هم آيتان مستقلتان، يعني آيتان مستقلتان. نعم، الأولى النور الآية رقم 2، الثانية سورة المائدة 38. وقد بينا طريقة الاستدلال بها. ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة، وإذا جاز الحاكم الحكم مع الظن جاز مع العلم بطريق أو لا. وشكل في الدليل. نقول هذا الدليل متوقف على مقدمة، هذا الدليل تماميته متوقف على مقدمة بأن البينة لم تؤخذ في لسان الأدلة على نحو الموضوعية، إنما أخذت على نحو الطريقية والمشيرية إلى تحقق الموضوع. فإن قلنا أن البينة الشارع إنما لاحظها من الطريقية لإثبات الموضوع ولم تؤخذ على نحو الكاشفية ولم تؤخذ على نحو الموضوعية كما ذكر في الأصول، فإنه في هذه الحالة نقول الملحوظ هي الكاشفية، وكاشفية العلم أقوى من كاشفية الظن. أما إذا قلنا بأن الشارع قد أخذ البينة كطريق خاص لإثبات الموضوع، ففهمنا من الأدلة أن الشارع إنما يريد إثبات هذا الموضوع عن السارق والزاني عن طريق خاص وهو طريق البينة، بحيث البينة تكون أخذت على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، تفتين الموضوع؟ ففي هذه الحالة لا معنى لقياس الأولوية، وهذا نظير الهلال، نظير الحكم في مسألة الهلال. فإنه إذا فهمنا من الأدلة أن البينة أخذت على نحو الطريقية لإثبات الهلال في الخارج، فيصح الاكتفاء بالعين المسلحة بالحسابات الفلكية إذا أورثت العلم وما شكل ذلك، لأن البينة ليست إلا طريق. أما إذا فهمنا من الأدلة أن الشارع يرى أن موضوعه هذا الهلال إنما يثبت عن طريق خاص عن طريق البينة أو عن طريق الرؤية، فحينئذ لا معنى للتعدي إلى غيره من الطرق وإن كانت كاشفيتها أقوى. فهنا نقول هكذا لعل الشارع قال إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، فحصر طريق الحكومة عن طريق البينة والأيمان، فيستفاد من هذه الأدلة أن الشارع جعل طريقا خاصا لإثبات عنوان السارق والزاني والزانية وهو البينات والأيمان. شفتين؟ وحينئذ نقول إذا كانت هذا العنوان الشارع قد أخذ طريقا خاصا لإثباته وهو البينات والأيمان، فلا يتم الدليل الثاني، وبه أيضا لا يتم الدليل الأول، لأن الدليل الأول إنما كان تمسك بالعموم، وهو أنه متى من طبق عنوان السارق ثبت الحد. نقول ببركة إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، الشارع يريد أن يقول إذا تحقق عنوان السارق والزاني عن الطريق الخاص الذي نصبته، والطريق الخاص الذي نصبته ما هو؟ البينات والأيمان. فلا يتم هذا الدليل أنه متى ما تحقق الموضوع ومتى ما ثبت تلبس الوصف وما شكل ذلك، فلا يتم هذين الدليلين، هذان الدليلان لا يتمان بناء على تمامية أنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، ويستفاد منها الحاص، فحينئذ لا يوجد طريق آخر غير البينات والأيمان. فكلا الدليلين يحتاجان إلى تنقيح مطلب آخر. والأصل أن تؤخذ العناوين على نحو الموضوعية إلا أن تأتي قرائن، ولهذا من يدعي أنه الحاكم يجوز أن يحكم بعلمه يحتاج يجيب قرائن على أنه عنوان البينة والأيمان والإقرار لم يؤخذ على نحو الموضوعية لإثبات الموضوع. وخالف في ذلك ابن الجنيد إجماع إجماع مدركي ليس بحجة لها الآيات، هذا إجماع لها الأدلة، وهذا الإجماع يكون إجماعا مدركيا، وإجماع المدركي أو محتمل المدركي ليس بحجة، إذ لا نحتمل أنه كاشف عن رأي المعصوم، على أنه لو سلمنا وجود إجماع هي دعوتها عفدتها على مدعيها كما في محله. يقول وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع ولحقه مع ضعف متمسكه بأن حكمه إن حكم الحاكم بعلمه تزكية لنفسه، هذا الأول، والثاني وتعريضا لها للتهمة وسوء الظن به. يقول فإنه يرد الشارع على ماذا؟ على الدليل. يقول فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم، والتهمة حاصلة في حكمه بالبينة والإقرار، وإن اختلفت التهمة وسوء الظن بالزيادة والنقصان، ومثل هذا الزيادة والنقصان لا يلتفت إليه. نقول سوء الظن بهالمستوى حرام، بهالمستوى غير محرام، بهالمستوى قبيح بهالمستوى غير قبيح، سوء الظن والتهم موجود لو موجود، موجود على كل حال. فهذه لا تستحق دليل حكم شرعي. قال وكذا يحكم بعلمه في حقوق الناس، الدليل الذي ذكرناه لا فرق بين حق الله وحق الناس لعين ما ذكر وعدم الفارق، إلا أنه بعد مطالبتهم. من الواضح جدا أن حق الناس متوقف على المطالبة، أما حق الله غير متوقف على مطالبة ماذا؟ صاحب الحق. وهناك روايات دلت على ذلك أيضا، موجودة في الترحين، ذاكر بعض الروايات كذا، ذاكرين هذه المطلع. نعم في بعض الروايات تفصل، إذا المصنف لا يرى فرقا بين حقوق الله وحقوق الناس. هناك بعض الروايات يستفاد منها التفصيل بين حق الله وحق الناس، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء. هكذا هنا رواية موجودة في صفحة 266 للترحيني، عندنا رواية تدل على ماذا؟ تدل على التفصيل. قال الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينه. وهذا يزني ويشرب الخمر حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، مع إذا كان نظر، مع إذا نظر مع نظر علمه لا يحتاج إلى بينة، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهى عن المنكر، ويقيم عليه الحد، كنهي عن المنكر وظيفة ما وظيفة المكلفين. قال وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهى ويمضي ويدعه. تقول يزبر؟ نقول عمية، تتزبر، واضح، طلعت فصيحة. تستخدمونها شيخ؟ تستخدمونها يزبره، يعني ماذا؟ يستحمق عليه، يعني صارخ عليه، لا تزبر علي. نقول نعم، يعني احنا قريبين الى اللغة العربية. وينهى ويمضي ويدعه. قلت وكيف ذلك؟ شلون يعني يمضي ويدعه ويخلي على راحته يعني؟ وهناك هناك هناك يقيم عليه الحد. قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإن كان للناس فهو للناس. واضح؟ هي رواية، فيستفاد من هذا التفصيل بين حق الله وحق الناس. واضح؟ ولهذا بعضهم فصل، إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند، فما يدل على التفصيل ضعيف السند. عندنا رواية ثانية، صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلبه بحقه. هذه الرواية ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن حقوق الناس متوقفة على مطالبة صاحب الحق، ولا علاقة له أن الإمام يحكم بعلمها ولا يحكم بعلم، مريده الإقرار أصلا. واضح؟ إذن هذه الرواية لا علاقة لها أن الإمام يحكم بعلمها أو لا يحكم بعلمه، بل تدل هذه الرواية على ما ادعانا هنا، أنه الإمام إنما يحكم في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق، ولا يقيم عليه الحد إلا بعد مطالبة صاحب الحق. يقول إلا أنه بعد مطالبتهم به، يعني بماذا؟ بالحق. كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار. وش قصد كما في حكمهم له بالبينة والإقرار؟ كما أنه في موارد البينة والإقرار، لو قامت البينة على أن فلان سرق من فلان، أو أن فلان مثلا ماذا، فلان تعدى على قذف فلان أو أقر على نفسه، فمجرد البينة والإقرار غير كافية في إثبات الحد حتى أن يطالب صاحب الحق. فهنا كذلك حتى في علم الإمام، فلا فرق بين علم الإمام وبين البينة والإقرار في أنه في حق الناس رحمك الله متوقف على المطالبة. قال حدا كان ما يعلم بسببه أو تعزيرا لاشتراك الجميع في المقتضي، يعني سواء كان هذا الشيء الذي ثبت حد أو تعزير. والنكتة هي النكتة، يعني النكتة نفس الدليلين السابقين كافيان في إثبات المطلب، لا فرق بين الحد والتعزير.
هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد. قال ولو وجد أن أحكام الآمن تتم، أحكام انتهى الحكم، حكم جديد، ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما فيما بينه وبين الله ولا إثم عليه. ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن الشخص إذا رأى والعياذ بالله رجلا يزني بزوجته فيجوز له قتلهما، قتل الزوجة وقتل الزاني. وهذا الحكم على خلاف القاعدة، فنحتاج إلى دليل خاص، لأن إقامة الحكم متوقفة على نظر الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد، لا أن الشخص والمكلف هو الذي يقيم الحد على زوجته وعلى الزاني. فكان مقتضى القاعدة أنه لا بد أن يثبت الزنا بأربعة شهود عند الحاكم حتى يقام الحد على الزوجة وعلى الزاني، وبدون إقامة البينة لا يجوز للمكلف أن يقوم بنفسه بإقامة الحد، لأن إقامة الحد نظره إلى الحاكم وهو متوقف على البينة أو الإقرار أو علم الحاكم. أما علم المكلف ليس طريقا لإثبات الحد، واضح؟ طريق إثبات الحد الإقرار، البينة، علم الحاكم كما ذكر المصنف. أما علم المكلف بأن فلان زنى بفلانة هذا ما يجوز له، ماذا لا يجوز له؟ إقامة الحد عليهما. فحيث أن هذا الحكم على خلاف القاعدة فنحتاج إلى دليل خاص، ولهذا المشهور القائلين بذلك استدلوا على المطلب ببعض النصوص. وقبل أن نأتي للنصوص ونحاكمها لابد أن ننبه على نقطتين. النقطة الأولى أنه محل البحث لو وجد، والمراد من الوجدان هو المعاينة، يعني إذا عاين الشخص أن زوجته تفعل الفاحشة مع فلان من الناس ولا يكفي الحدس والاستنباط والاجتهاد، فلا بد أن ماذا؟ أن يرى الميل في المكحلة، لا بد من المعاينة. فإذا تحققت المعاينة جاز له أن يرتب هذا الأثر بناء على ثبوته، كما سيأتي أن محل إشكال ثبوته أصلا هذا الحكم. خب، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، كما أفاد صاحب الجواهر لابد أن نقيد المطلب بشيء مهم، أن الشخص يعلم أن زوجته كانت مطيعة للشخص وليست مشتبهة وليست مكرهة، وإلا لو كانت مكرهة أو ماذا أو مشتبهة لا يجوز قتلها بلا إشكال، إنما يجوز له أن يقتل زوجته إذا علم وأحرز أن زوجته كانت مطيعة للزاني وغير مكرهة وغير مشتبهة، وإلا لا يجوز له أن يقتل الزوجة. التنبيه الثالث، بناء على ثبوت هذا الحكم لا فرق بين جواز قتله في أثناء المعاينة أو بعد المعاينة، عقب سنة يقتله، عقب 5 سنوات، عقب شهر، لا يشترط أن القتل فقط في حالة المعاينة، بل لو لم يستطع قتله في حالة المعاينة يجوز له أن يقتله بعد ذلك، لأن هذا الحكم بناء على ثبوته حق جعله الشارع للزوج عليهما، على زوجته وعلى ماذا؟ وعلى الزاني، من باب أنه هدر دمهما لهتك عرضه، إن هتك عرض الشخص فهؤلاء هدر دمهما بلحاظه، فيجوز له أن يقتلهما كيفما اتفاق. التنبيه الرابع، أن هذا الحكم على رأي المشهور لا يفرق فيه بين كون الزاني محصن أو غير محصن، الزاني محصن أو غير محصن، واضح؟ عبد، حر، مسلم، كافر، مع أنه غير المحصن لا يترتب عليه حكم القتل، صحيح؟ غير المحصن الجلد، هذا الحكم خاص تمسكا بإطلاق الأدلة التي تمسك بها في المقام. هي تنبيه كم؟ تنبيه الخامس، أن هذا الحكم حكم على مستوى بينه وبين ربه، يجوز له قتل. أما على مستوى الظاهر وفي باب الحكومة، إذا قتل فإن الحاكم له أن يقتله إذا رفعت عليه الدعوة، إلا أن يأتي بالبينة أو يقر أو يتنازل ولي الدم. فإذا قام الشخص وقتل من؟ وقتل زوجته أو قتل الزاني، فرفعت عليه القضية، فيقول أنا هذا بعلمي لأن رأيتهما، نقول هي دعوة، وهذه دعوة على خلاف الأصل، تحتاج إلى بينة. فبينك وبين ربك أنك بلي، ما في مشكلة الآن بينك وبين ربك، الآن بينك وبين الحاكم في الحكومة تحتاج إلى بينة لكي تثبت بأنه زوجتك فعلت الفاحشة مع فلان وفلان زنا بها، وإلا تكون دعوة، أنت قاعد تدعي الآن. فإذا لم يقم بينة أو لم يتنازل ولي، أن هذه من حقوق الناس، لم يتنازل ولي المقتول، قال أنا ما أريد قتله، أريد مثلا دية، ودية تنازلنا عنها مثلا، ففي هذه الحالة إذا ما حصل أحد الأمرين فإنه يقتل ويجرى عليه حد القتل. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للمكلف أن يقتل زوجته أو من أو الزاني مع فرض عدم وجود البينة، لأنه يعرض نفسه للهلاك للقتل. إذا قال ما يصيدونه، سوى طريقة بحيث ما يصاد، هرب عنها. أما إذا كان في معرض قتل هلاك نفسه بأنه سترفع عليه دعوى، فحينئذ يؤدي إلى هلاك النفس، ولا يجوز قتل الغير وإهدار دمي، إهدار الإنسان يهدر دمه يهدر نفسه، إذ حفظ النفس وواجبون. غدا إن شاء الله هي تنبيهات المطلب، باقي أصل الدليل، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ راجعوا أنتم شوفوا في دليل أصلا، هناك روايات تمسك بها في المقام كلها محل إشكال ونظار، واضح؟ فإثبات هذا الحكم على خلاف القاعدة مشكلون، إثباته مشكل، على حال يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.